قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
الظمآن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نقضي فيه دقائق في رحاب طائفة من النصوص الشريفة التي ترغبنا في أحد معالي الأخلاق المرتبطة بعفة اللسان، وهو خلق قول الخير، ومعناه أن يحلي المؤمن لسانه بأن لا ينطق إلا بما هو خير وفيه الخير. أيها الأحبة، يستفاد من الآيات الكريمة أن الأمر الإلهي بهذا الخلق النبيل قد ورد في الرسالات الإلهية السابقة، كما تصرح بذلك الآية الكريمة 83 من سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن مصادق القول الحسن التي ذكرها القرآن الكريم هي مخاطبة حتى الطغاة بالقول اللين والرفق استجلابا للقلوب باتجاه الهدى الإلهي، كما ورد في الخطاب الإلهي لرسوليه موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام. قال عز من قائل في الآيتين 43 44 من سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويستفاد من هذا النص الشريف أن للقول الحسن تأثيرا بليغا في جعل الإنسان يتذكر الحق المركوز في فطرته ويتبعه. أيها الإخوة والأخوات، ويهدينا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار إلى عظمة الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للمتحلين بهذا الخلق الكريم. أجل، فقد روي من طرق الفريقين قوله صلى الله عليه وآله: الحكمة الطيبة صدقة. وكلنا نعرف مضاعفة الله عز وجل لأجر الصدقة أضعافا كثيرة، وهو الواسع العليم، كما أشارت لذلك عدة من آيات قرآنه الكريم. بل إن الأحاديث الشريفة تصرح بأن القول الحسن وكلمة الخير هي أحب الإنفاقات في سبيل الله إليه تبارك وتعالى. أجل، فقد روى المحدث البرقي في كتاب المحاسن عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول الخير. وتهدينا الأحاديث الشريفة إلى عظمة البركات التي يحصل بها المتحلي بخلق عفة اللسان والقول الحسن، وأعظمها إحاطته بالرحمة الإلهية والسلامة من السخط الإلهي. روي في كتاب المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. كما أن من بركات القول الحسن الفوز في الدنيا بطيب السمعة بين خلق الله ومحبتهم ببركة الالتزام العملي بما يقتضيه الأخذ بالقول الحسن. في المحاسن عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: قولوا الخير تعرف به واعملوا الخير تكونوا من أهله. رزقنا الله وإياكم أحبتنا توفيق الالتزام بالقول الحسن والقول الخير في جميع كلامنا، إنه سميع مجيب، اللهم آمين. وشكرا لكم على طيب وحسن الاستماع لقول الخير الذي نقلناه لكم من النصوص الشريفة في حلقة اليوم من برنامج معالي الأخلاق، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين في رعاية أرحم الراحمين.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا فاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل إلى لقائنا هذا في ألو طهران، الذي سنتوقف فيه عند البيان الأوروبي بشأن الملف النووي والرد الإيراني. رافقونا في لقائنا هذا ألو طهران. حياكم الله. ضربة أخرى يوجهها الغرب للاتفاق النووي مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي وعدم الالتزام الأوروبي بتنفيذ بنوده. ها هي الترويكا الأوروبية تعمل على إفراغ الاتفاق من مضمونه. بريطانيا، فرنسا وألمانيا تعلن أنها ستبقي على إجراءات حظر متعلقة بالصواريخ البالستية، يفترض أن ينقضي أجلها الشهر القادم بموجب الاتفاق النووي. تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 من أكتوبر تشرين الثاني 2023. قرار غير قانوني واستفزازي بحسب طهران. ساقت الترويكا المبررات لاتخاذه بالادعاء أن إيران ستنقل صواريخ بالستية إلى روسيا بعد مدها بالمسيرات التي تشارك في الحرب ضد أوكرانيا، وهو ما لم تقدم عليه أي أدلة. ونيران لم تلتزم بتعهداتها كما قالت الترويكا الأوروبية أو ادعت. قرار ردت عليه طهران بالتحذير من أن اتخاذ أي إجراءات مثيرة للتوتر ستؤثر سلبيا على عملية التعاون والعلاقات الثنائية. قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 22-31، وعمل يثير التوتر ومترافق مع نوايا سيئة. رافقونا في لقائنا هذا. ألو طهران. يبدو أن الترويكا الأوروبية تعمل على إفراغ الاتفاق من مضمونه، فماذا بعد هذا القرار؟ لماذا لم تقدم أو تقدم الترويكا أي أدلة على أن إيران ستنقل صواريخ باليستية إلى روسيا؟ وماذا في الردود الإيرانية على قرار الترويكا الأوروبية؟ البيان الأوروبي بشأن الملف النووي والرد الإيراني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران، والذي لازلنا نتوقف فيه عند البيان الأوروبي الذي صدر من الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي والرد الإيراني على ذلك. طهران تؤكد من جديد أنه من غير المقبول أن تتخذ الترويكا هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على خطواتها التعويضية التي تتوافق تماما مع الإجراءات الواردة بالاتفاق النووي. قرار عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث ردا على إجراءات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية فرصة سنة كاملة للتعويض عن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته أمريكا بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لتؤكد إيران في النهاية أنها سترد على هذا الانتهاك الواضح لالتزام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي بالشكل المناسب. طبعا في جانب آخر من المواقف الأوروبية غير البناءة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، قرر الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة فرض عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانية خسرو بناه أنه تم فرض عقوبات على هذا المجلس وأميني من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للمرة الأولى، ولم يكن سبب هذه العقوبات مسألة الحجاب فقط، وقد ورد في العديد من المقالات الصهيونية أن السبب الرئيسي للعقوبات هو دخول المجلس الأعلى للثورة الثقافية في قضايا الأمن الغذائي والكوانتوم والذكاء الاصطناعي. إذن نشاهد أكثر من منحة سلبي من قبل الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. الدافع وراء ذلك ومدى استجابة العالم لهذه القرارات، كيف يتعامل الجانب الإيراني مع هذه القرارات الغير بناء والغير حكيمة وأساسا الغير منطقية؟ يعني بالمنطق والعقل لا يمكن أن نحاسب الناس على نواياهم، فما بالك بما يدعيه الجانب الأوروبي أنه فرضنا هذا الأمر أو لم نرفع الحظر على إيران في قضية الصواريخ لأنها تنوي أن تقدم صواريخ باليستية للجانب الروسي مستقبلا. قضية النوايا والحكم على النوايا أيضا من الأمور المعروفة في العالم، لا يمكن أن يصدر حكم من أي دولة بناء على نوايا أن تلك الدولة ستقدم على هذا الفعل أو ذاك. المتحدث باسم وزارة الخارجية السيد ناصر كنعاني تحدث ردا على مواقف وتصريحات رئيس وبعض ممثل الاتحاد الأوروبي خلال جلسة البرلمان الأوروبي أن هذه المواقف والتصريحات تتماشى مع استمرار السياسة الفاشلة تجاه واقع مجتمع وشعب إيران، كما تحكي عن عدم جهوزيتهم وارتباكهم أمام استقرار وعقلانية وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن استخدام منطقة التدخل واللجوء إلى الضغط السياسي الدعائي العقيم أمام منطقة الإعداد للتفاعل المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة يكشف أكثر من ذي قبل عدم جدية وخيانة الأمانة لدى البعض في أوروبا في التفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن المواقف المناهضة لإيران في البرلمان الأوروبي خلال العام الماضي تسببت في ضرر كبير لعلاقات إيران بالاتحاد الأوروبي، ونأمل أن يتعلم هؤلاء من إخفاقاتهم في فهم التطورات التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، ويدركوا الحقائق وبسرعة، والسعي إلى تصحيح هذه المواقف والتصريحات الكاذبة والتعويض عنها. رافقنا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، يمكننا مناقشة المسألة من عدة زوايا. النقطة الأولى التي يجب الإشارة إليها هي عدم الوفاء بالعهد، وهو أمر تعودنا عليه حقيقة، سواء بالنسبة إلى أمريكا أو سائر الدول الغربية، وهو أمر يعني كرره المرشد الأعلى آية الله خامنئي قبل عدة أعوام، وهو ليس بشيء غريب عنا أبدا، وهو أمر جاء ضمنيا في الرد الإيراني. أما النقطة الأخرى التي يجدر من الإشارة إليها هي المبررات السخيفة التي أكدوا عليها لمثل هذا الحظر الصاروخي، أي ادعاء نقل صواريخ صنع إيران إلى روسيا، والأسخف من كل ذلك أنهم يعتقدون بأنهم يقدرون على صد إيران ومواجهتها، فإيران لا تحتاج في صناعتها الصاروخية إلى أي بلد، فقد اعتمدت على نفسها منذ زمن الشهيد طهراني مقدم حتى الآن، وإن عجلة التقدم في إيران ستمضي إلى الأمام رغم أنوفهم. شكرا لكم، أحمد من بوشهر.
قلب طهران، منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. شكر جزيل أخ أحمد من مدينة بوشهر الإيرانية الساحلية طبعا على هذه المشاركة. يلتحق بنا ضيف الكريم من طهران، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. دكتور السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ أحمد والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله بياكم. دكتور، نبحث في هذا اللقاء عن ما صدر من الترويكا الأوروبية، يبدو أنها تعمل على إفراغ الاتفاق من مضمونه. ما الذي تريده بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالتحديد من هذه الخطوة التي ستبقي من خلالها على إجراءات حظر متعلقة بالصواريخ البالستية؟ يفترض أن تنقضي الشهر القادم لكنها أبقت عليها، تفضل.
أولا بالنسبة لهذه الدول ليس من صلاحيتها أن تبقي أو ترفع هذه العقوبات، هو هذه العقوبات هي من صلاحية مجلس الأمن الدولي، ويجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن الدولي. هذه الدول فقط تستطيع أن تفرض عقوبات من تلقاء نفسها على البرنامج الصاروخي أو على أي موضوع آخر. بالنسبة لهذه الدول عودتنا دوما هي أنها تلعب مع الولايات المتحدة، طارة دور الشرطي السيء وطارة دور الشرطي الجيد، وليس هناك فارق فيما بين هذه الدول أو الولايات المتحدة في تصرفاتها. وعمليا كل هذه القرارات يتم اتخاذها بأوامر من قبل الكيان الصهيوني، خاصة خلال السنوات الأخيرة نرى أن القيادات الأوروبية لم تعد هي تعمل لمصالح الشعوب الأوروبية، باتت تعمل فقط لمصلحة اللوبيات الصهيونية أو لوبيات السلطة التي هي خلف الكواليس تحكم الدول الأوروبية لم يعد هناك لدينا أسماء مثل شارل دي غول أو مارغريت تاتشر أو أشخاص أقوياء، يعني شخصيات أقوياء في الدول الأوروبية يستطيعون أن يقفوا ويقولوا لا لهذه اللوبيات الصهيونية ولوبيات السلطة. وهنا لربما علي أن أشير إلى نقطة وهي مهمة جدا. هذه الدول يعني هي أكثر من تضرر من العقوبات الأمريكية على إيران، لأنه بعد فرض العقوبات خرجت شركات هذه الدول من إيران، كان لديها استثمارات كبيرة. الولايات المتحدة شركاتها لم تكن موجودة في إيران، لم تكن لديها استثمارات، لهذا فأنها لم تخسر الكثير في إيران. اليوم هناك شائعات عن أنه ممكن أن يكون هناك تفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة خلف الكواليس، وتجد هذه الدول نفسها هي خارج اللعبة وهي الخاسر الأكبر، ولهذا تريد أن تقول أنا موجودة وأنا أستطيع أن أعرقل أي اتفاق ممكن أن يحصل.
طيب دكتور، هناك أكثر من نقطة، ولا أود أن أعود بالذاكرة إلى الملف النووي الإيراني وبداياتي في العام 1957، لكن أود أن أتحدث عما يجري الآن وأن تسوق الترويكا المبررات لاتخاذ هكذا قرار من أن إيران ستنقل صواريخ بالستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وهذا الأمر نرفضه، والأمر لم تقدم عليه أي دليل. كيف يمكن الحكم على نوايا الآخرين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بموضوع حصار ودول وما إلى ذلك؟ تفضل.
يعني عوضتنا هذه الدول أنها تعمل على أساس نشر الشائعات والأكاذيب. يعني أولا موضوع الخلاف الإيراني مع الغرب يعود إلى أكثر من 150 عاما وليس هو بجديد. يعني أولى الخلافات بين إيران والغرب بدأت بين إيران وبريطانيا على أساس موضوع اتفاقية سميت اتفاقية دارسي، حاولت خلالها الولايات بريطانيا أن تسيطر على النفط الإيراني وتسلب الإيرانيين حقهم في النفط. ومنذ ذلك الحين دخلت إيران في مفاوضات مع بريطانيا على هذا، على ذلك الموضوع، والدول الغربية وقفت إلى جانب بريطانيا في ذلك الحين. وبعدها نرى أنه عندما تم تأمين النفط الإيراني بن حكم مصدق، فأن أولى العقوبات رسميا فرضت من قبل بريطانيا والولايات المتحدة على إيران حينها، ولم ترفع العقوبات بعد ذلك، على الرغم من أن شاه إيران كان صديق الولايات المتحدة وكان مقرر، يعني كان شرطي الولايات المتحدة ودول الغرب في إيران. يعني هذا العداء هو عداء تجاه الشعب الإيراني وليس عداء تجاه النظام الحاكم في إيران أو عداء تجاه حتى سياسة خاصة في إيران. استمر هذا العداء بعد الثورة الإسلامية بشدة. نرى أنهم بعد الثورة الإسلامية بدأوا بفرض العقوبات على إيران،
صحيح،
على الرغم من أنه حينها لم يكن هناك موضوع النووي موجودا. وحتى عام 2005 نرى أن الإيرانيين وقعوا على اتفاقية، حينها كان الرئيس السابق روحاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، وقع اتفاقية باسم اتفاقية صعدابات مع ترويكا الأوروبية، وعلى أساسها حتى تم إخفاء جميع المنشآت النووية الإيرانية. ولكنهم على الرغم من ذلك يعني حتى لم يهضموا العشاء الذي تعشوه في قصر صعدابات لكي قبل أن يوقعوا على عقوبات على إيران حينها. وعمليا هذا التصرف من قبل الترويكا الأوروبية ليس بجديد، وهم لديهم عداء تجاه الشعب الإيراني بشكل عام. لأن الشعب الإيراني هو شعب لم يرضخ تاريخيا لسلطة هذه الدول، وهم ولهذا فأنه في القاموس السياسي لهذه الدول هناك عداء تاريخي بالنسبة للشعب الإيراني.
نعم. طبعا نتفهم قضية العداء التاريخي للشعب الإيراني من خلال الممارسات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي ضد إيران. الأمر لا يتعلق فقط في المجال الصاروخي أو النووي، اليوم هناك أكثر من قضية تطرح ضد إيران، قوانين يحاولون من خلالها أن يضغطوا على الجانب الإيراني، وقضية الحجاب وغيره من الأمور التي يطرحونها واحدة من هذه الأمور. طبعا خلف ذلك هناك نوايا كثيرة ضد إيران. قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران أيضا نقطة لا يجب أن تغفل هنا، ونحن نتحدث عن بيان أوروبي بشأن الملف النووي. يجب أن نذكر أنه يصدر قبل أيام أيضا قرار بفرض عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. ما الذي يجري وماذا يريدون من إيران بالتحديد ولماذا الآن؟ تفضل.
يعني كما قلت لك الموضوع ليس موضوع النووي وليس حتى موضوع صاروخي، البحث عداء بين هذه الدول والشعب الإيراني. يعني حتى نرى هنا، لأنك ذكرت موضوع الحجاب وموضوع المجلس الثقافي الأعلى، نرى مثلا أنهم يريدون من إيران أن تفرض قانونا يعني يكون هناك حرية لبس الحجاب أو عدم لبس الحجاب في هذا البلد، وفي من جهة أخرى نرى أنهم في دولهم يمنعون لبس الحجاب.
صحيح.
يعني يصدرون قانونا يمنع لبس الحجاب. يعني كيف هم يصدرون قانون، فرنسا تصدر قانون يمنع لبس الحجاب، باقي الدول الأوروبية أيضا تفرض هكذا قوانين، خاصة مثل السويد وفنلندا وغيرها، وفرنسا كما قلنا أسلفنا تصدر قانون منع الحجاب.
لا.
يعني إذا كانوا يعني هم في الواقع مهتمون بحرية السيدات، إذا ما أردنا أن نقول، لماذا هم نفسهم لا يفرضون قانون حرية لبس الحجاب أو عدم لبس الحجاب؟ يعني الحرية، لماذا يفرضون قانون منع لبس الحجاب؟ يعني هذا يعني يعكس نوعا من ازدواجية التصرف من قبل هذه الدول. الموضوع ليس موضوع الحجاب، ليس حرية المرأة، ليس الموضوع حتى مواضيع ثقافية أو اجتماعية. الموضوع كما قلت لك هو عداء من قبل هذه الدول تجاه إيران، وبكل صراحة دعنا نضعها في هذا السياق. هم يقولون أو أنكم يعني تنحنون أمامنا و تتصرفون كما تتصرف باقي الدول التي ترضخ للدول الغربية والدول الأوروبية، أو أننا سوف نفرض عليكم عقوبات ونضغط عليكم حتى ترضخون لنا.
صحيح. طبعا الحظر البريطاني على مسؤولين إيرانيين أيضا من النقاط التي يجب الإشارة إليها. الوضع أيضا مع أستراليا ليس ب الأمر الذي يغفله الإعلام، وقضية محاولة فرض حظر على شخصيات ومسؤولين أو منظمات أو مؤسسات أيضا موجود من قبل الجانب الأسترالي ضد إيران. إذن القضية لا تتعلق فقط ربما بالاتحاد الأوروبي، ولا تتعلق فقط بقضية دون أخرى، بل هي شبه مسلسل مستمر ومتواصل. دكتور، لماذا قضية محاولة إيقاف عجلة التقدم الإيرانية مستمرة من قبل الجانب الغربي للاستكبار العالمي الأوروبي لترويكا وغيره؟ لماذا لا يريدون أن يحصل أي تقدم بالنسبة للجانب في إيران، جانب النووي الصاروخي حتى الثقافي والعلمي، يحاولون أن يقفوا بوجه إيران؟ ترى دائما بأن التقدم والتطور يجب أن يستمر، إن كان في المجالات النووية والعسكرية أو العلمية أو حتى الأدبية والثقافية، لأنها تخدم المجتمع وتسهم في تقدمه، ومن حقها أن تطور دائما ما يسهم من الحفاظ على استراتيجيتها في الحفاظ على الاستقلال دائما وتقدم البلاد. لماذا تقف هذه الدول بوجه التقدم الإيراني في كافة المجالات، لا سيما النووي، لا سيما الصاروخي وإلى آخره؟ تفضل.
أولا المشكلة كما قلت أسلفت سابقا هي العداء مع الشعب الإيراني وليس الموضوع أنه مثلا هناك تهديد ما من قبل إيران تجاه أي طرف من هذه الأطراف الأوروبية، ولكن هنا لربما علينا أن نذكر أن أحد السياسات التي بدأت الدول الاستعمارية بترويجها خاصة الدول الاستعمارية الأوروبية هي ترويج الجهل والخرافات والمؤامرات في ما بين الدول المختلفة كي تسيطر على هذه الدول. وأحد السياسات الأهم بالنسبة لهذه الدول أن الشعوب هذه الدول التي يتم استعمارها يجب أن تبقى هي جاهلة، لا تتطور علميا، لا تصل إلى أي مستوى من المعلومات. هم سرقوا كل هذه المعلومات من الشرق خلال الحروب الصليبية، الدول الإسلامية لم تدخل على أي أحد بالعلوم والفنون والتكنولوجيا التي كانت لديها، ولكنهم فيما بعد قاموا باحتكار هذه العلوم لنفسهم ومنع باقي الشعوب من الوصول إلى هذه العلوم والتكنولوجيا. وحسب هذه السياسة التي بدأتها الدول الأوروبية المستعمرة منذ 5 أو 6 قرون تعمل عليها، هناك بعض الشعوب التي لديها القدرة لأن يعني تعوض الخسائر في مجال التكنولوجيا والعلوم في فترة قصيرة جدا، ومنها الشعب الإيراني. هم يعلمون أن الشعب الإيراني إذا ما دخل في أي مجال علمي فإنه لديه القدرة أن يعيد مرتبته في المستوى العالمي بسرعة كبيرة جدا ويقلص الفارق الذي يحاولون هم وضعه. يعني هناك بعض الشعوب لربما حتى لو سمحت لها بأن تطور نفسها فإنها ليس لديها القدرة، ليس لديها القدرة العلمية أو مستوى الذكاء لكي يعني تقصر الفاصلة بينها وبين التكنولوجيا الموجودة في العالم الحديث. الشعب الإيراني ليس كذلك، هو لديه القدرة لكي يصل إلى أعلى المستويات العلمية، وهذا يخيف الدول الغربية التي تريد أن تسيطر على التكنولوجيا. صحيح. ونعلم أنه العالم الحديث مبني على من يسيطر على العلوم والتكنولوجيا. يعني اليوم الحروب فيما بين الدول على أساس من يحصل على التكنولوجيا والعلوم ومن يكون لديه التكنولوجيا والعلوم. صحيح. الأفضل والأحدث في العالم. وهنا لربما نقطة أخرى يجب أن نشير إليها، وهي أن هناك بعض الدول التي لديها القدرة الذاتية كي تصبح قوة عظمى في العالم، وهذه الدول قليلة جدا في العالم، ومن ضمن هذه الدول يعني تعد على أصابع يد الواحدة هذه الدول لديها إمكانات إلهية كي تصبح قوة عظمى، وأحد هذه الدول هي إيران. إيران إذا ما تطورت بسبب الإمكانات الموجودة، الإمكانات الجغرافية، الإمكانات المعدنية، الإمكانات العلمية، الإنسانية، الاقتصادية وغيرها، تستطيع أن تصبح قوة عظمى. صحيح. في حين هناك بعض الدول التي ليس لديها هكذا قدرة ولا تخيف الدول الغربية أو الدول الاستعمارية إذا ما تطورت حتى.
طبعا أشكرك لتوضيح هذه النقطة لأهميتها، وليعلم المستمع الكريم أن أسباب هذا العداء لم تنطلق من فراغ، لم تأتي من فراغ، بل أنها تأتي أيضا مبنية على أسس موجودة هنا في إيران تاريخيا، حاولوا معاقبة إيران، منع إيران من التقدم في كافة العلوم وكافة المجالات، ولا زالوا يفعلون كذلك. الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي يمارس الضغوط منذ عشرات السنين، محاولات يائسة وفاشلة من ثني الجانب الإيراني في قضية التقدم في العلوم. إيران اليوم أمام امتحان عسير للعلاقات الإيرانية الأوروبية. لكن نسأل أيضا دكتور أبشناس، ما الذي يمتلكه الجانب الإيراني من أوراق ليلعب عليها في قضية مواجهة هذا الحظر، هذا التحدي الأوروبي الغربي له، وكيف له أن يعبر هذه الأزمات مجتمعة في قضية وجود قوانين وإصدار قرارات؟ وهنا لا نريد أن نلعب بالألفاظ ونتحدث عن أن مجلس الأمن الدولي مختلف تماما عما يجري في أمريكا وعن أوروبا، إنما نتحدث عن الجميع بفكر واحد، بخط واحد، عدم محاولة ثني إيران عن التقدم، وهذا ما يجمع عليه الكثير اليوم، بالرغم من أن البعض يصرح بذلك بشكل علني والبعض الآخر لا يصرح به بشكل علني، يعني يحاول أن يغلف حتى الجمل التي يتعامل فيها مع إيران وقراراته بعدة أغلفة، دارة ثقافية، دارة حقوق إنسان، وتارة أمور أخرى. تفضل دكتور.
أستاذ أحمد، يعني على الرغم من جميع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على إيران، يعني الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرضوا هذه العقوبات على إيران خلال السنوات الماضية، حتى أنهم قالوا يعني ترامب بنفسه قال أنه فرض أشد العقوبات تاريخيا على إيران، وعقوبات سوف تفلج الاقتصاد الإيراني. ولكن على الرغم من ذلك نرى أن إيران استطاعت أن تطور كل برامجها العلمية. إيران اليوم على الرغم من هذه العقوبات اقتصادها حسب آخر إحصاءات البنك الدولي، يعني هذا موجود على الإنترنت يستطيع الجميع أن يعود إليه، اقتصاد إيران 450 مليار دولار جي دي بي، 1900 مليار دولار الدوران المالي في إيران. هذا البلد الذي هو موضوع تحت أشد العقوبات الغربية، يعني عمليا هذه الأرقام بنفسها تؤكد أنهم فشلوا في فرض عقوباتهم على إيران وفشلوا في مواجهة إيران. بالنسبة للعلوم والتكنولوجيا، تكنولوجيا الصواريخ، الطائرات دون طيار، تكنولوجيا مختلفة، يعني نحن هنا يعني لربما التكنولوجيا العسكرية هي أحد أبسط التكنولوجيات الموجودة لدى الإيرانيين. الإيرانيين اليوم
صحيح
طوروا نفسهم في العديد من الأمور العلوم التكنولوجية، من النانو تكنولوجي إلى التكنولوجيا العليا. يعني هنا نحن عندما نتكلم عن الهاي تكنولوجي أو التكنولوجيا العليا، إيران هي أحد أقوى الدول في هذا السياق. تكنولوجيا تصنيع الصواريخ وتصنيع الطائرات دون طيار أو حتى التكنولوجيا النووية، هذه لا تعتبر من التكنولوجيا العالية إذا ما أردنا أن نقول، يعني التكنولوجيا النووية تعود إلى تكنولوجيا عمرها أكثر من 100 عام، ليست تكنولوجيا حديثة. إيران اليوم تتطور في مجال التكنولوجيا الحديثة، واليوم مثلا نرى أن إيران تستطيع أن تصنع طائرات دون طيار، تستطيع أن تتخفى على الرادارات، وهذه أحدث تكنولوجيا وصلت إليها الولايات المتحدة. إيران تصنع صواريخ فرد صوتية، هذه التكنولوجيا ليست إلا عند ثلاثة أو أربع دول في العالم. إيران وصلت إليها هذه التكنولوجيا. عمليا التوصل إلى تصنيع هذا النوع من الصاروخ مثلا يحتاج إلى جمع أنواع التكنولوجيا العالية. اليوم مثلا نتكلم لماذا هم يخافون من أن تقوم إيران بتسليم الصواريخ و مسيرات إلى روسيا. حتى الأمس كان يقول رئيسهم ترامب كان يقول هذه فوتوشوب وهذه فقط صور. فباتوا اليوم يهابون هذه الطائرات لأنهم يعلمون أن هذه الأسلحة الإيرانية لديها القدرة على قلب المعادلة في الحرب الأوكرانية أو في أي حرب أخرى. هذا الموضوع بنفسه يثبت قدرة إيران قدرات إيران في شتى مجال التكنولوجيا. على الرغم من شتى أنواع العقوبات التي فرضوها إيران على إيران، إيران اليوم تصدر البضائع لدول الجوار. يعني بدل من أن تحتاج إلى بضائع أو مأكولات إذا ما أردنا أن نقول من دول الجوار، دول الجوار تحتاج إلى إيران. يعني عندما نتكلم عن 450 مليار دولار ناتج إنتاج محلي، يعني عمليا هذا الإنتاج النفط الإيراني هو معاقب، وإيران تصدر باقي أنواع البضائع. يعني حتى إيران الخضروات الإيرانية، المحاصيل الزراعية، الفواكه، كل دول الجوار اليوم تحتاج إلى هذه البضائع، وإيران لا تحتاج إلى هذه الدول.
حقيقة التقدم في كافة العلوم والتقنيات، لا سيما الزراعية، لا سيما النانو كما تفضلتم، ربما واحدة فقط من هذه العلوم والتقدم العلمي هو البرنامج النووي للأغراض السلمية، وليس الوحيد كما يريد البعض أو يحلو البعض أن ينعت به إيران بأنها متقدمة في مجال دون آخر. لا، تقدم في كافة العلوم. ربما قضية اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بات مسألة وطنية لا يمكن المساس بها أو السماح بالتدخل فيها. الدول الغربية التي فرضت كل أنواع العقوبات لم تأتي بأي نتائج مثمرة. سياسة التهديد والوعيد أيضا فشلت. ترامب بالأمس القريب كان يهدد ويتوعد ولم يستطع أن يصل إلى نتيجة في سياسة الترغيب والترهيب. اليوم الترويكا الأوروبية تعرب عن مخاوفها المستمرة في طموحات إيران في التقدم، ليس كما يدعون في قضية النووي، ويقولون بأنه يتعدى الأغراض السلمية. لو أراد الجانب الإيراني أن يقوم بشيء يتعدى الأغراض السلمية لقام بذلك، كما اعترفوا هم بالأمس القريب من أن إيران قادرة على تصنيع النووي للأغراض غير السلمية. فلماذا لم تصنع إيران؟ لأنها لا تريد ذلك، ونعلم جميعا الحرمة الشرعية لذلك المعروفة القاصي والداني. فقضية أن تتقدم دولة كالجمهورية الإسلامية في إيران هذا ما يرعبهم أكثر من أي شيء آخر. دكتور عماد أبشناسي، كاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم علينا وبارك الله بكم. شكرا دكتور، حياكم الله. حياكم الله بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران عند البيان الأوروبي بشأن الملف النووي والرد الإيراني. لازلنا نتوقف، نعم، على ما يبدو أن التخوف من التقدم العلمي والتكنولوجي بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران هو أبرز الدوافع في قضية محاولة فرض عقوبات جديدة أو عدم رفع الحظر المفروض على إيران في هذه النقطة أو تلك في هذه المسألة أو تلك، لا سيما المجال الصاروخي، الثقافي، العلمي، التجاري، التبادل المعلوماتي وغيرها، كلها تصب في تلك الخانة التي تفضل بذكرها الدكتور أبشناس في قضية عدم رغبتهم وخوفهم من أن يكون الجانب الإيراني المتقدم على المنطقة وإحدى الدول المتقدمة عالميا. لا بأس هنا نستمع إلى وجهة نظر أخرى، معنا الأخ محمد ماجد من العراق، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قضية الملف النووي الإيراني السلمي مع الدول الأوروبية
يعني وصلت إلى عدة مرات في الكثير من المباحثات إلى طريق مسدود، لكن الحكمة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين الذين تبنوا هذه المباحثات لهم باعهم الطويل في هكذا مباحثات. والآن انصاعت الدول الأوروبية ولا سيما أمريكا في الفترة الأخيرة إلى يعني كون حق إيران من التمتع بالتكنولوجيا النووية السلمية، وكثير من الدول حتى إسرائيل لم تقبل بهذا الشيء، وأنها يعني عارضت أمريكا، ولكن أمريكا الآن تمشي يعني في طريق ضد إسرائيل كما يبدو. وأن هذه المباحثات يعني كانت إيجابية وكانت انتصارا للإيرانيين الذين لم يألوا جهدا في الحفاظ على هذا البرنامج النووي السلمي. محمد الماجد من العراق.
طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلعون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. البيان الأوروبي بشأن الملف النووي والرد الإيراني كان محور وموضوع النقاش، نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
ثارات العشاق يشعلون